بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام معين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء بشرح لمعة الاعتقاد، هذا الكتاب العظيم من كتب العلامة الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، والذي ذكر فيه معتقد أهل السنة والجماعة. ما زال الكلام يتصل بكم أحبتي الكرام حول الحديث عن القيامة وعما يقع في هذا اليوم العظيم وموقف أهل السنة والجماعة من هذه الأحداث وتلك النصوص. يقول المصنف رحمه الله: وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أو المصنف رحمه الله: وتنصب الموازين، أي توضع. والموازين أيها الإخوة جمع ميزان، وقد تكلمنا أيها الإخوة عن الميزان وما يتعلق به من مسائل، أو سنتكلم عنه إن شاء الله أيضا فيما يأتينا من مسائل بحول الله جل وعلا في قول المصنف رحمه الله. والميزان له كفتان ولسان. قوله: وتنشر الدواوين، أي تبسط صحائف الأعمال. قد جعل الله جل وعلا لكل منا ديوانا في يوم القيامة ينشر له فيه أعماله، فيرى كل عامل في هذه الحياة الدنيا ما قدمه من خير وما قدمه كذلك من شر. وقوله وتنشر، النشر المراد به البسط والإظهار والإعلان، ونشر الدواوين شرعا هو إظهار الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. وقيل أن نشر الدواوين هو إبراز الأعمال الصالحة والسيئة لكي تكون عهدة على العبد يوم القيامة. وقوله الدواوين جمع ديوان، ويراد بالديوان هنا الدفتر. وشرعا الديوان أيها الإخوة هي الصحائف التي أودعت الملائكة فيها الأعمال، هذه تسمى ماذا؟ تسمى دواوين، وجمعت من أجل أنها ماذا؟ من أجل أنها تتناول جميع الخلائق، ولم يقل وينشر الديوان فقط لعبد واحد، إنما تنشر الدواوين لجميع العباد في هذه الحياة الدنيا من الأنبياء والأولياء والأصفياء والصالحين والفاسدين والمشركين وغيرهم، لكل واحد منهم ديوان يختص به. قال: وتتطاير صحف الأعمال، وتتطاير أن تنتشر بين الخلائق. قوله صحف الأعمال، الصحيفة جمع الصحف جمع صحيفة، والمراد بها الكتب التي كتبت بها الملائكة من أعمال، سواء كانت صالحة أو طالحة، كانت فعلية أو قولية. وقد جعل الله جل وعلا لكل واحد منا صحيفته يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ماذا؟ منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك ماذا؟ حسيبا. أما قوله كل إنسان ألزمناه طائره، أي ما طار من عمله، وقيل ما كل إنسان طائره، أي خيره وشره لا يفارقه، وهذا دليل على أن بكل إنسان جعل له ماذا؟ صحيفة لعمله، يكتب فيها السيئات وتكتب فيها الحسنات. وقد استدل المصنف على ذلك بقوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه. إعطاء الكتاب باليمين هذا يسمى نشر للدواوين وإظهار لها. قوله كتابه، أي صحيفة عمله، وقوله بيمينه أي أنه يعطاها باليمين. وصحيفة الأعمال أيها الإخوة والكتابة فيها أو صحف بني آدم في هذه المسألة عدة مسائل ذكرها العلماء في ما صدروه ويعني كتبوه. المسألة الأولى وجوب الإيمان بهذه الصحف وإبطال قول من يبطلها. دلت الأدلة أيها الإخوة من الكتاب والسنة ومن إجماع العلماء على أن الله جل وعلا جعل لكل فرد أو لكل يعني مرء منا صحيفة لعمله. وقد نقل الإجماع غير ما واحد من أهل السنة يقول ابن قطان الفاسي في الإقناع وأجمعوا أن الخلق كلهم يؤتون صحف أعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا ماذا يسيرا ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا. وقد أنكر أيها الإخوة بعض المعتزلة وبعض الروافض وغيرهم أنكروا ذلك ولم يؤمنوا به وحرفوه بعدة أنواع من التحريفات وقالوا أنها ليست صحف حقيقية ولا يأخذها المؤمن ولا شك على أن ذلك ظاهر البطلان. المسألة الثانية الأدلة من القرآن والسنة والإجماع كثيرة منها قوله جل وعلا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا دليل على أن الملائكة تكتب كل ما يصدر من العباد. وقال الله جل وعلا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ماذا عتيد. وقوله ما يلفظ من قول ذهب بعض أهل العلم أيها الإخوة أن هذا العموم وهي ما التي بمعنى الذي ما يلفظ من قول أو من التي من ألفاظ العموم ذهب بعض العلماء إلى عمومها بمعنى ما يصدر منك من أي شيء. لو قلت ذهبت سأنام سآكل سأشرب أي أن تكتب كل ما يصدر من الإنسان بغض النظر تعلق به حلال أم حرام تعلقت به طاعة أو معصية. وبعض أهل العلم يقولون هذا العموم مخصوص المراد منه ما يلفظ من قول يترتب عليه ماذا يترتب عليه إما حسنات وإما ماذا سيئات. ويقول الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما ماذا كاتبين. الكرام هنا أو الحافظين وصف للملائكة والكرام وصف لهم والكتابة كذلك وصف للملائكة فهم حافظين وكراما ويكتبون ما يصدر من بني آدم من الأعمال. قال الله جل وعلا يعلمون ما تفعلون. ولا شك على أن أهل السنة أجمعوا على ذلك إلا جهم بن صفوان فإنه أنكره ورد عليه أهل العلم ولا يعتد أصلا بخلافه. أما كيف يعطى يعني العبد كتابه فقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه فقال وأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي. إذن المؤمن أيها الإخوة لا إشكال عند العلماء أنه يأخذ كتابه بيمينه وإنما العلماء وقع خلاف بينهم في الكافر أو بعضهم أدخل فيه حتى العاصي كيف يعطى كتابه. قال الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وفي آية أخرى قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فثم ثلاثة كيفيات أشار إليها السفارين رحمه الله تعالى بقوله قال ويعطى الكافر الكتاب بشماله من وراء ظهره بأن تخلع أو يدخلها من صدره أو تلوى. ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه. أصبح عندنا المؤمن بيمينه من أمامه العاصي يعطى كتابه بشماله من أمامه وأما الكافر فيلوى أو يعني يدخلها من صدره أو تلوى يده فيؤخذها من وراء ظهره بشماله. وقال بعض أهل العلم يأخذون كتبهم بأيمانهم أي أهل المؤمنين، وقيل بشمائلهم أي الكفار، وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم قيل يأخذونها قبل الدخول إلى النار. الآن أهل العلم وقفوا في متى يأخذون، فبعضهم قال يأخذونها قبل الدخول للنار فيكون ذلك علامة على عدم دخولهم فيها، وقيل يأخذونها بعد الخروج منها أي بعد المرور من الصراط ثم خروجهم من هذه النار التي تكون على الصراط، ثم يستلمون بعد ذلك كتبهم بيمينهم. والشنقيطي رحمه الله قال لا منافاة بين أخذه بشماله وإيتائه وراء ظهره، لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ كتابه، فأصبح المؤمن يأخذ كتابه باليمين، وأما الكافر والعاصي فيأخذ كتابه بما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى قال والميزان له كفتان ولسان توزن به ماذا الأعمال، وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قوله هنا والميزان، الميزان أيها الإخوة هي الآية التي يوزن بها الأشياء، من وزن يزن فهو ميزان، والميزان عادة ما يوضع ما توضع فيه الأشياء من أجل معرفة ماذا وزنها. وقول المصنف رحمه الله والميزان له كفتان، هذا بيان أيها الإخوة أنه ميزان حقيقي وأن له كفتان ولسان كما ذكر المصنف، وسيأتينا هذه المسألة بالتفصيل. وقوله والميزان، الميزان أيها الإخوة شرعا عرفه أهل العلم بأنه الميزان الذي توزن به ماذا الأعمال أو أعمال الخلق في يوم القيامة، وقيل أنه الميزان الذي توضع فيه كفة الأعمال فتوزن عند الله جل وعلا. الميزان أيها الإخوة كما ذكرناه لكم ما يضعه الله في يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. هذا الميزان أيها الإخوة دلت الأدلة، وهي المسألة الأولى، دلت الأدلة على إثباته من الكتاب ومن السنة، فقد ورد ذكر الميزان أيها الإخوة في القرآن في مواضع متعددة، قال الله جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، إذن ذكر الله جل وعلا هنا الميزان، وقال الله جل وعلا كذلك والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نقل السفاريني والقرطبي وابن قبطان وابن بطة العكبري كذلك في الإبانة قالوا اتفق أهل السنة أو اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد وفي جميع الأمصار على الإيمان بالميزان. أنت لو رجعت إلى السنة الإمام أحمد أو رجعت إلى الإبانة ابن بطة العكبري أو ما ذكره حتى الصابوني في أصول السنة وما ذكره معظم علماء السنة في أبواب التوحيد والعقيدة، تجد أنهم يذكرون مبحث ماذا الميزان وإثباته وأنه ميزان حقيقي وأن الأعمال توزن فيه. ونقل غير ما واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة والجماعة على أن الميزان ميزان حقيقي. خالف في ذلك أيها الإخوة المعتزلة فقالوا إن المراد بالميزان هو العدل وليس ميزانا ماذا حقيقيا له كفتان وله لسان، ولا شك على أن هذا تحريف للقول عن ظاهره وهو خلاف ما تعلمه العرب، وهو يعني مصادمة صريحة للنصوص وإبطال لها. فالنصوص دلت على أنه ميزان، والعرب لا تعرف الميزان في كلامها إلا ما توزن به ماذا الأعمال. والمسألة الثانية صفة الميزان. ثبت في السنة الصحيحة أن الميزان له لسان وكفتان، جاء ذلك في أحاديث عدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل من حسن خلق، ما من شيء أثقل، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن خلق، وإن صاحب الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأصرح من ذلك حديث البطاقة أيها الإخوة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن ذلك الرجل الذي يمد له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، وجاء فيه فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة أخرى. وذهب بعض أهل العلم أيها الإخوة، وهذا مما أشار إليه أهل السنة، أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان، جاء ذلك عن ابن عباس والحسن البصري وغير ما واحد من أهل العلم كذلك. السؤال المسألة الثالثة: من الذي يوزن في الميزان؟ اختلف أهل العلم أيها الإخوة من الذي يوزن في الميزان، وسبب الخلاف هي أن النصوص دلت على أن الميزان توزن أو يوزن به ثلاثة أشياء. الأمر الأول صحائف الأعمال فهي توزن، ثانيا العمل، ثالثا العامل. نأتي أولا بالعمل. قال الله جل وعلا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. هذا يدل على أن الأعمال توزن. وقوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعض العلماء أيها الإخوة استشكل حقيقة كيف توزن الأعمال. يعني أنا الآن سبحت أيها الإخوة، وجاء في بعض الروايات إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غيابتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف. هل فعلا الأعمال يعني توزن، أم أن المراد به أمر معنوي؟ حقيقة أهل العلم وقفوا في ذلك مواقف كثيرة، ولكن الصحيح من أهل العلم من كلام العلماء أيها الإخوة أن الأعمال توزن حقيقة. فالله أعلم أن الأعمال تتحول إلى أجسام أو تتحول إلى أعراض، المهم أنها توزن وزنا حقيقيا. واضح أم لا؟ كما دلت على ذلك يعني الأدلة. والأمر الثاني أيها الإخوة، وهذا مهم جدا أن نعلمه، الشيء الثاني الذي يوزن كذلك العامل. فالشخص نفسه يقع في الميزان، والدليل قوله جل وعلا: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جاء في بعض الحديث كما ذكرت لكم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وجاء في حديث ابن مسعود عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من ماذا؟ من جبل أحد أو من أحد. بعض العلماء كذلك استشكل كيف يوزن العامل نفسه. المراد أيها الإخوة بوزن العامل أي ما يحمله هذا العامل من حقائق الإيمان بالله جل وعلا. ولذلك هذه مسألة لا مانع منها مطلقا. أما صحائف الأعمال فدل عليها الحديث صاحب البطاقة. بعض أهل العلم أيها الإخوة حاول أن يجمع فقال إن الجميع يوزن، العامل يوزن، الصحيفة توزن، وبعضهم قال كذلك العمل يوزن، وكلهم يقع ماذا؟ اتباعا. ومن بعض علمائنا من قال أن الوزن حقيقي أيها الإخوة هو للعمل، وأما العامل فالصحيفة فهما تبعان للعمل. يعني حتى لو وزن العامل ما الذي يقدم ويؤخر في حقيقة الأمر؟ العمل. فأرجعوا، وهذا قول معتمد أيضا لبعض مشايخنا، أن الوزن الحقيقي إنما هو ماذا؟ للعمل ودون غيره، لأنه هو الأساس. وفي النهاية حقيقة لا منافاة بينهما، فلا إشكال أن يوزن العامل والصحيفة، ويوزن ماذا؟ ويوزن صاحب العمل كذلك. الله جل وعلا أعلم بذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولنبينا عليه الصلاة والسلام حوض في القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. الحوض أيها الإخوة في اللغة هو مجمع الماء، حوض وجمعه حياض وأحواض. والحوض في الأساس ما يتخذ من مجمع الماء للشرب والانتفاع ونحو ذلك، هذا يسمى ماذا؟ حوض. وأما شرعا فقال العلماء في تحريف الحوض أنه مجمع الماء الذي ينزل من الكوثر في عرصات يوم القيامة فيشرب منه ماذا؟ أهل الإيمان. وعرف بعدة تعريف أخرى أيضا غير ذلك، يجمعها أنه حوض من الماء عظيم نازل من نهر الكوثر يكون في عرصات يوم القيامة يشرب منه البشر في عندما يظمؤون ويحتاجون. هذا ما يتعلق بتعريف الحوض. أما أدلته فقد قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وأحاديث الحوض أيها الإخوة بلغت مجمع التواتر لأنها أحاديث متواترة، كما صرح بذلك ابن عبد البر فقال: والأحاديث في حوضه عليه الصلاة والسلام متواترة صحيحة ثابتة، والإيمان بالحوض عند جماعة المسلمين واجب، والإقرار به عند الجماعة لازم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه ماذا؟ بعض. أما أدلته من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فرضكم على الحوض. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم ماذا؟ السماء. والأحاديث أيها الإخوة في الحوض كثيرة. ننتقل بعد ذلك إلى صفة الحوض. الحوض أيها الإخوة جاء في أوصافه يعني أوصاف متعددة حقيقة، والأحاديث في ذلك تنوعت، وأنا سأشير إلى جملة من الأحاديث ثم نستخرج معكم أوصافه. جاء في حديث أنس بالبخاري: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. إذن وصفت الأحاديث أولى الحوض فهو كما بين أيلة وصنعاء، ووصفت أباريقة التي تشرب منها بأنها كثيرة كعدد نجوم السماء. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يطمأ بعضه أبدا. وجاء كذلك في حديث مسلم: إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. وجاء في بعض الأحاديث كذلك: ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغث فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. ونأخذ من ذلك أيها الإخوة بعض الصفات التي جاءت في صفة حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. أولا أن طوله شهر وعرضه ماذا؟ شهر. هذا بالنسبة أيها الإخوة لذكر طول الحوض، طوله شهر وعرضه شهر. وأما زواياه فقد جاءت النصوص بأن زواياه سواء. ومن صفته كذلك أن آنيته التي يشرب فيها كنجوم ماذا؟ السماء. وأما ماؤه فهو أبيض من اللبن أو الورق وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يشرب منه المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ويذاب عنه أقوام فلا يشربوا منه أبدا. قد اختلفت أيها الإخوة تقادير المسافات كما ترون في الأحاديث، ففي بعض الروايات وكلها متقاربة، بعض الروايات أيها الإخوة تقدره بشهر تزيد وتقل، وبعض الروايات قالت إنما هي مثل لعظم الحوض، ويعني العلماء قالوا إنه تقريب وليس ماذا المراد به حقيقة المسافة. وبعض العلماء قال إن تقدير المسافة بحسب تلك الجهة من حضرها فيخاطب كل أهل الجهة بما يفهمون. وبعض العلماء قال إن المسافات القليلة تدخل في المسافات ماذا الكثيرة. وبعض العلماء قال أن هذا باعتبار السير البطيء والسير ماذا القريب، وتحمل الروايات البطيء على ماذا على السريع، وكله كما يذكره أهل العلم تقريب للمسافات، وذلك لضرب المثل لعظم الحوض. السؤال الذي ينبغي أن يطرح دائما: أين مكان الحوض؟ حقيقة هذه المسألة يعني أنا اللي بحث فيها مستفيض، لكن سأعطيكم الملخص. بعض أهل العلم وهو قول جمهور العلماء، حتى نقل أنه قول عامة أهل العلم ومنه قول بعض مشايخ ممن درسنا منهم وأخذنا عنهم، قالوا إن يعني أن الحوض قبل الصراط. وحتى أن ابن كثير قال كون الحوض قبل الصراط والميزان يعني هذا مما يعني استفاض عند أهل العلم. واستدلوا أيها الإخوة بظاهر الأحاديث التي جاءت والتي تدل على أنه قبل ماذا الصراط، لأنه يذاد عنه أقوام، ولا شك على أن الذود سيكون في عرصات يوم القيامة. وذهب وأسند القرطبي كذلك إلى أن الحوض يناسب أن يكون قبل الصراط. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الناس في يوم القيامة عطاش، وعندما تدنو منهم الشمس ويبلغ منهم العرق قدر ميل أو ميلين يحتاجون إلى شرب الماء، فناسب أن يكون الحوض قبل الصراط لأنهم يشربوا شربة لا يضمؤون بعدها ماذا أبدا، فناسب ذلك أن يكون قبل الصراط. اختار هذا القول البخاري والقرطبي والحافظ بن حجر وغيره، واختار هذا القول جملة من العلماء، وذهب بعض أهل العلم أن الحوض يكون بعد الصراط. استدلوا بذلك بحديث أنس قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ. هذه الثلاثة مواطن. والحافظ بن حجر أيها الإخوة أشار في كلامه إلى استشكال هذا الحديث، والحديث صحيح أيها الإخوة عند الترمذي وغيره. استشكل الحافظ بن حديث بن حجر هذا الحديث، وكون الحوض يكون بعد الصراط، وأن جماعة يدفعون عن الحوض، إذ كيف يدفعون وقد تجاوزوا الصراط أصلا؟ ومن تجاوز الصراط فإنه يدخل بذلك الجنة ويكون قد نجا من النار. قالوا: يمكن أن يحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون النار، ثم يدفعون عن النار قبل أن يخلصوا من بقية ماذا؟ الحوض. وهذا وارد. والقرطبي رحمه الله أتى بقول ثالث، قال: إنهما حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد ماذا؟ الصراط. والحافظ بن حجر قال في هذا القول أيضا نظر، لأن نهر الكوثر نهر داخل من الجنة ويصب في الحوض مباشرة، فإن كان قبل الصراط فلا يمكن أن يكون الحوض يمر على الصراط ثم بعد ذلك يرجع، بعد ذلك يشخب في الجنة أو يشخب في الحوض مرة أخرى. يفهموني؟ قالوا: الكوثر ينزل من الجنة فيصب في هذا الحوض، كما جاء في الحديث إن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة. فقالوا: كيف يكون هناك حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط ويكون النهر الذي يصب منه واحدا؟ خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. فكيف يشرب الشخص قبل الصراط ثم لا يظمأ، ثم يكون هناك حوض بعد الصراط؟ من الذي سيشرب من هذا الحوض الذي بعد ماذا؟ الصراط، إذا كان قد شرب منه قبل ماذا؟ الصراط. حقيقة أيها الإخوة، معظم مشايخ يميلون إلى أن الحوض قبل الصراط، وإن كان ولا يعني ألزم بذلك أحد، أنا ممن يرون على أن الحوض يكون بعد الصراط لدلالة حديث أنس، ولا يمنع يعني أو لا أثرب على قول من يرى أنه قبل الصراط، والمسألة محتملة في هذا لأن النصوص ليست صريحة صراحة أو دلالة قوية على ماذا؟ على هذه المسألة. والله تعالى وتبارك وأعلم. من الذي يذاد عن الحوض؟ الذي يذاد أولا المنافقون والمرتدون، فهؤلاء يذادون عن الحوض. وقد اختلف أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أمتي أمتي في الحديث، فقال بعض أهل العلم أنهم المنافقون المرتدون، وقيل أنهم من كان في زمنه ثم ارتد فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلم إسلامهم في حياته، وقال بعض أهل العلم المراد بهم أهل المعاصي والكبائر الذين ماتوا على الذنوب والمعاصي، ويدخل فيهم أهل البدع والأهواء، فهؤلاء بدلوا وغيروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من أحدث في الدين، فلأن الملائكة تقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، قال: فأقول سحقا سحقا. فيدخل في ذلك المبتدعة وأهل الضلال وفرق الانحراف، هؤلاء كلهم يدخلون في الذود عن الحوض. ولذلك أهل العلم يقولون إن المعاصي تؤثر، وإن الكبائر تؤثر، وإن البدع والضلال والانحراف هؤلاء يدخلون تبعا في من يذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام فالحذر الحذر. المسألة الأخيرة، هل الحوض خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام أم أنه عام لكل الأنبياء؟ القول الأول قالوا إن هذا الحوض هو مختص بنبينا عليه الصلاة والسلام دون غيره، واستدلوا بقوله إنا أعطيناك، فالخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام دون غيره. القول الثاني أن لكل نبي حوض، وأن أكبر الأحواض وأعظمها هو حوضه عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. وهذا الحديث أيها الأخوة حسنه أهل العلم بمجموع طرقه، وعلى ذلك الصحيح من أقوال العلماء على أن لكل نبي حوض، وأن أكثر الأحواض وأعظمها ورودا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.